بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد فطورا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله بالهداية الربانية فأنار به سبل الإنسانية، وهدى به البشرية، وزعزع به كيان الوثنية، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وشكر الله لأهل الفضل فضلهم، وعلى رأسهم رئيس هذا النادي وأعضاء هيئته والمشاركين والحضور. ونسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا هنا أن يجمعنا هناك في مقعد صدق عند مليك مقتدر، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. نعم، عنوان المحاضرة الصائمون الصادقون. والداعية المسلم يجتاب النوادي كالمساجد، ويحضر المحافل كالأسواق، ويشهد مجامع الناس، وله أن يشارك ويرى. فما معنا إلا إخوان، وما أتينا إلا إلى خلان، وما زرنا إلا جيران، نحن وإياهم في هدف واحد، والمقصد وجه الله إن شاء الله، لتركب لا إله إلا الله محمد رسول الله. فرسولنا أول داعية بعد الفترة طرق سمع التاريخ وتكلم على منبر الدنيا، جاء الأسواق وحضر الأنبياء وتكلم في مجامع الناس ليبلغ راية الله. يقول محمد إقبال شاعر الباكستان عن الداعية المسلم وعن دوره في الحياة: أنت كنز الدر والياقوت في لجة الدنيا، وإن لم يعرفوك محفل الأجيال محتاج إلى صوتك العالي وإن لم يسمعوك. أما عناصر هذه المحاضرة فهي تدور على 17 مسألة، أولها إخلاص العمل لوجه الله في كل عمل. أما المسألة الثانية فالمتابعة للإمام الأعظم محمد الرسول الهدى صلى الله عليه وسلم. ثالثها الصدق وحسن التوجه إلى الباري جلت قدرته. رابعها قلوب صامت عن السوء، كيف تعيش القلوب في رمضان، وكيف تحيا بذكر الواحد الديان، وكيف تغرس على سبحات الرحمن. أما المسألة الخامسة فهي العيون التي عرفت الصيام، كيف تصوم العيون، سهر العيون لغير وجهك ضائع، ولغى النفوس لغير ذاتك باطل. أما السادسة فهي ألسنة هدرت اللغو وحبست عن الكلام بغير مرضاة الله، فهو صيامها. وسوف نقف عند هذه المسائل بإذن الله. السابعة أذن كعب الخنا والزور، وقاطعت كل أغنية ماجنة، وكل كلمة فحش، وكل جملة فيها بذاء. ثامنا يد تمتد بالإحسان وتقف عن الباطل في رمضان وفي غير رمضان. أما التاسعة فما هي الرجل التي تحمل صاحبها لتقف على ساحة الحق وتحزم عن المنكر. والعاشرة البطون الجائعة في مرضاة المولى. الحادية عشرة أكباد ضمئت لتشرب من الكوثر، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما الثانية عشرة فالصائمون في جلسة السحر مع رب العزة والجلال، يوم يتجلى لعباده في الثلث الأخير فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيبه؟ ثالث عشر الصائمون يسافرون مع القرآن الكريم في رحلة ممتعة. أما المسألة الرابعة عشرة فهي في دقائق الإفطار روعة وجلال، يوم تأتي الشفاه إلى الطعام وتمتد الأيادي إلى فضل الله، إنها ساعة الاستجابة للصائم دعوة ما توقف. أما الخامس عشر فصلاة التراويح حشد هائل من المؤمنين يحضرون جلسات الخير والسجدات التي تعتقهم من الرفق لغير الله ومن العبودية لغير الله. ثم الفقراء يمدون للصائمين أيديهم. وفي الأخير رمضان مدرسة روحية تربوية. تلكم أيها الفضلاء النبلاء، أيها السادة الأخيار الأبرار، أيها المستقبلون لسهر رمضان، تلكم المسائل التي نريد أن نتكلم عنها هذه الليلة بحول الله. يا ربي هب لي بيانا أستعين به على قضاء حقوق لا مقاضيها، فمرت لي المعاني أن يواتيني وقت فإني ضعيف الحال واهيها. أما إخلاص العمل فالمقصد الله. كان أحد الوعاظ إذا جلس في مجلس الوعظ قال ويلتفت إلى السماء إنك تعلم ما نريد، كل شيء هالك إلا وجهه، ما عمل للدنيا يفنى وما عمل من أجل الناس يذهب للناس، وقدمنا إلى ما عمل من عمله فجعلناه هباء منثورا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. قل أوحي إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صائمون اثنان، جائع هذا وذاك جائع، وهذا ظمأ وذاك ظمأ، وهذا سهر وهذا سهر، ولكن لشتان ما بين الفريقين في الندى، فريق ابن عمرو والأغر ابن حاتم. أما ذاك فتقبل الله عمله لأنه وقصد وجه الله، أما ذاك فرضي الله عنه وأرضاه لأنه أراد بعمله وجه الله، وهذا رد الله عليه عمله كله، فلا قبل جوعه ولا قبل ظمأه ولا قبل سهره ولا قبل صيامه. صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الله يقول يوم أن الله يقول من أشرك معي في عمل أحد تركته وشركه، من أشرك معي في عمل تركته وشركه والله يترك من يشرك معه. وهذه هي المراءة. وفي الصحيحين من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. إذن يا أيها الفضلاء يا أيها النبلاء لا بد أن نعرف مسألتين في الإخلاص. أولها أن نعرف الله فهو القدير والذي بيده مفاتيح القلوب، والمعطي والمسكر والمانع والقابض والباطل والرازق والمحيي والمميت. واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إخوتي في الله، يقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كثير من الناس يجودون صلاتهم من أجل الناس، يصومون من أجل الناس، يتلون كتاب الله من أجل الناس، أولئك الذين حبطت أعمالهم وفي النار هم فيها خالدون. فأوصي نفسي وإياكم أولا بمعرفة الباري من هو الله. الله يوم لقيه موسى في أول لقاء تاريخي بين دعوة التوحيد ليملي عليه سبحانه وتعالى دعوة التوحيد، قال يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ولذلك شاعر السودان يعلن الإيمان في قصيدته، يقول وهو يتكلم عن التوحيد عن رسالة التوحيد في الأدب التي تركها كثير من شعرائنا. كثير من الشعراء يتكلمون عن الفتاة وعن الزهرة وعن الهيام وعن الشرق وعن اليد الكادي، ولكن لا يربطون ذلك بالواحد الأحد. أما شاعر السودان فيقول في قصيدة الإيمان بك أستجير، ومن يجير سواك فأجر أديرا يحتني بحماك إني ضعيف، إلى أن يقول أذكر إليك مصائبا أهفو بها يا رب هل من خالق إلاك، إبليس يخدعني ونفسي والهوى معي التي في هذه أوجاعك. ثم يقول وهو يتكلم عن الإخلاص والإيمان والتوحيد، قل للطبيب تخطفته يد الرجع من يا طبيب بطبه أرجاك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، والنحل قل للنحل يا طير البواخر الذي بالشهد قد حلاك، وإذا ترى الثعبان ينفذ سمه فاسأله من لا تسمم حشاك واسأله كيف تعيش يا ذعبان أرجعنا وهذا السم يملا باكا فالحمد لله الكريم إذا فيه حمدا وليس لواحد إلاك لا بد أن ندخل المسجد موحدين والنادي موحدين والسوق موحدين ما هي رسالتنا ما هي أصالتنا ما هو عودنا ما هو ثوابنا في الحياة ثوابنا وأصالتنا وأنفنا لا إله إلا الله محمد رسول الله نحن ما خلقنا للغنى نحن ما خلقنا للرقص والتطبيل والمسرحية الآثمة والقدي المهجر أتعلمون أن أول الناس هؤلاء المغنون الذين يصدون الناس عن لا إله إلا الله الذين يقربون الزنا والفحش والبخل وقلة الحياة من الأمة هؤلاء والله أن يتسبب المجتمع وعرف أن يقود الشباب وعرف أن يتسبب الموكب وعرف أن يكونوا في أول الركب هؤلاء لا قيمة لهم لأن أهل القيمة هم أهل الإيمان الذين خاطبهم الله بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها أهل الإيمان عباد ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه في الخد أجراه وأسك غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجون رؤياه يا رب فابعث لنا من مثله نفرا يسيدون لنا مجدا أضعناه ومزقه شامين ورابين وأعداء الشعوب يوم تركنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما العنصر الثاني فهو متابعة المصطفى عليه الصلاة والسلام. أولا اسأل نفسك في صيامك في صلاتك في حجك في هديك في ليلك ونهارك من هو إمامك من هو قدوتك من هو الذي تحبه بالحياة نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم يا من تلوع طيب القاع أعظمه فطاب من طيب ذاك القاع والأكم اسأل نفسك من هو قدوتك في الحياة اعرض أعمالك على محمد عليه الصلاة والسلام على أعماله فإنه برهان زن أقوالك بأقواله فإنه ميزان اعرض نفسك عليه فإن قبلت بها ونعمة إن وافقت النسخة النسخة فقد نجحت وأفلحت وإن اختلفت النسخة عن النسخة فاعرف أن في البضاعة بهرج وأن في الحملة زيف وأن في البضاعة غش لا يقبله الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا من الذي أحيا القلوب بإذن الله من الذي غرس فيها لا إله إلا الله وكانت ميتة من الذي أخرج للعالم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي وطلحة والزبير وحسان وابن عباس أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من الرمم أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي كنت الإمام لهم والجمع محتفل أعظم بمثلك من هاد ومؤتمن أليس كثافة أليس خزي وعار أن يحمد بعض الناس تواريخ البشر وينسون تاريخ أعظم البشر يقرؤون سيرة أخس البشر ويتركون سيرة أكرم البشر يحفظون آداب أحسن البشر الأقدام ويتركون العظيم الذي ما طرق العالم مثله والله لقد جيدت الأعداء له والله لقد اعترفوا بفضله جورج هير المجري الذي هاجم الحديث يتهيأ على الهجوم على محمد صلى الله عليه وسلم يقول إنه عظيم إنه رجل تابع نسر الخير في الأرض أتطلبون من المختار معجزة يكفيه شعبه من الأموات أحياه أهل الجزيرة أهل الضال أهل الغنم أهل العدل أهل العمالة أهل الجهالة أهل الضلالة يخرجهم بعد 25 سنة ليحملوا لا إله إلا الله في طاسكن وثمرقند والهند ويقفون على ضفاف الأطلنطي ونهر اللوار بماذا أخرجهم؟ أدبهم ووجههم إلى منهج السليم فالمطلوب منا في العنصر الثاني المتابعة في الصيام، كيف يصوم؟ ما هو هديه في الصيام؟ كيف كان صائما؟ وأحسن من أدلكم عليه في تأليفه في هذا الموضوع ابن القيم في زاد المعاد، هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام، كان أكبر الناس على الصيام، يواصل الليالي والأيام ولا يأكل لقمة ولا يشرب جرعة، فيريد الصحابة أن يواصلوا مثله، ولكن هيهات، شتان ما بين الفريقين والواديين والنبلين، هم فضلاء، لكن هو نوع آخر، وإن تفك الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. يقول: إني لست كهيئتكم، رفض أن يواصل معه. قالوا: والما؟ قال: إني أجيت يطعمني ربي ويسقيني. يا للعظمة، يا للجلال، الله يطعمك ويسقيك فكيف تكون صائما؟ قال ابن القيم: ليس طعاما محسوسا وليس شرابا محسوسا، طعام المعاني، طعام أرواح الكلمات النيرات التي تتنزل عليه من السماء، طعام الإشراق والحكمة، طعام المعرفة. ولذلك يقول الأندلسي: يوصي ابنه فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت ولا شربت. قوت الروح القرآن، قوت الروح المعاني، مثل ما تجد الشاعر الذي يعيش الأحاسيس فينظم قصيدة جميلة فيتبع من قصيدته وجماله، ينسى الطعام، ينسى الخبز، ينسى الماء والفاكهة. فنقول: لما؟ قال: أنساني جمال التصوير والإبداع في القصيدة والإطراق في المعاني عن أن آكل وأكل. فما ذلك بمن جبريل يتنزل عليه بالوحي والكلام من السماء. يطعمني ربي ويسقيني، قال ابن القيم: يطعمه معاني وكلمات النيرات وحكم. ثم يستشهد بقول الشاعر: شاعر عربي سافر إلى محبوبته فنسي الطعام والشراب وأصبح على الناقة يمشي، ويقول: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور يستستضيء به وفي، ومن حديثك في أعقابها حاد، إذا تشكت كلام الثور السير أسعفها شوق تدوم فتحيا عند ميعاد. هذا طعامه وشرابه عليه الصلاة والسلام يوم يواصل أيها الفضلاء. والذي يقلم منا أن عيسى رمضان كما عاشه عليه الصلاة والسلام، حياة النوم من الصباح إلى الظهر ومن الظهر إلى العصر والعصر المغرب ليست بحياة، ليس بصيام. يصوم الإنسان وهو يحتلم وهو يتحلم ويرى في الرؤيا أنه صام وما صام، ما جاء ما ضمير ما عاش القرآن، هذا صيام؟ من أين أتى الصيام هذا؟ حياة السهر في غير طاعة، من صلاة العشاء، بل بعضهم يترك التراويح صلاة التراويح والقيام ويذهب إلى صلاة الفجر في سهر، أغنية ماجنة أو عزف على النار أو رقصة وعرضة شعبية إلى السهر يوم يتنزل الله إلى سماء الدنيا. قلت لليل: هل بذوقك سر عامر بالحديث والأسرار؟ قال: لم ألق في حياتي حديثا كحديث الأحباب في الأصحاب. يوم تمتد الأكف: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. من يتوب عليك؟ من يهدك سواء السبيل؟ من يرزقك؟ من يحل مشكلاتك في الحياة؟ من يؤمن مستقبلك إلا الله؟ وما بكم من ضر وما بكم من رحمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأون. فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبدوكم من الشاكرين. عليه توكلت وإليه أنيب. فتوكل على الحي الذي لا يموت، كل أحد يموت إلا الله. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يا إخوتي في الله، هذه حياة الصيام، حياة القرآن، حياة أن تحفظ سمعك وبصرك وقلبك في رمضان. فلنستمع إلى العنصر الثاني: الصدق وحسن التوجه إلى الباب. الإخلاص شيء من الصدق، والصدق شيء من الإخلاص، لكن الصدق يزيد عليه. الصدق أن تثبت في عبادتك: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أن تثبت في الكلام، أن تثبت في العمل. يقول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وفي أول الحديث إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الصدق عجيب، الصدق من أحسن ما يكون. سجن أحد الأخيار من العلماء في سجن في بغداد، وكان الذي سجنه المهدي الخليفة ابن أبي جعفر المنصور. سبب السجن أن الخليفة يقول لهذا العالم لا بد أن تخبرني أين عيسى بن زيد، وهو من أنساب أو من نسل ومن أحفاد علي بن أبي طالب. هذا رجل فاضل، رجل عظيم، هذا عيسى بن زيد، ولكنه اتهم بأنه يريد خلافه. فأتى الناس المشاه وقال لهذا العالم هذا الرجل الصالح في بيتك، فذهبوا به إلى الخليفة. قال له الخليفة أخرج عيسى بن زيد. قال والله ما كذبت في حياتي، ووالله الذي لا إله إلا هو لو كان عيسى بن زيد بين جلدي وعظمي ولحمي ما أخرجته. أتقتل بنت ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اضرب عنقه. فاقتربوا بالسيف من عنقه. قال قل لي أين هو؟ قال والله لا أكذب أبدا، وهل جزاء الصدق إلا الجنة؟ اضرب عنقي. فضرب ففصل رأسه عن جسمه. ذكره ابن سليمان. أدخلوا رجل من الصالحين، قيل هو ابن زرارة أو زر بن خبيث. أدخلوه على الحجاج، قال الحجاج أين ابنك؟ قال أنا ما كذبت في حياتي، ولو كذبت كتمت عليك، أين ابني؟ ابني في البيت. فجازاه الله جزاء الصدق بالصدق. ومعنى الصدق أن تصدق العبادة وأن تكون موافقة لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. القضية الرابعة قلوب صامت عن السوء. يا أيها الإخوة، إن مفهوم الصيام عند كثير من المسلمين أن يترك الخبز والفاكهة واللحم من طلوع الفجر إلى المغرب، وهذا صيام في الشريعة. لكن الصيام، مفهوم الصيام، مقصد الصيام، دلالة الصيام أن يصوم قلبك عن السوء. كم امتلأت قلوبنا من السيئات، من الكبر، من العجب، من الحقد، من الحسد، وهذا ليس الصيام. كيف يصوم البطن ولا يصوم القلب؟ كيف يصوم من يعتقد الاعتقادات السيئه الباطله؟ اعتقاد الاستهزاء بالكتاب والسنه، اعتقاد الاستهزاء بالرسول عليه الصلاه والسلام، الاستهزاء بالصالحين، التكبر على عباد الله، العجب بما عنده من منصب او ثروه او وظيفه او سياره او فله. كيف يصوم بعض الناس والله قلبه كقلب العبد، ولو كان يسلم مع الناس ويصوم شهر رمضان ويحج البيت العتيق مثل قلب فرعون؟ ما يرى الاثر، ما ينظر الى الناس، لا يرد السلام، لا يبتسم، لا يعرف من الاسلام شيء. صور له شيطان انه من اعظم الناس. خفف الوطأ، خفف الوطأ، ما اظن اديم الارض الا من هذه الاجساد. صاحوا، هذه قبورنا تملأ البحر، فإن القبور من عهد عادل. وظاهرة الكبر انتشرت في المجتمع، خاصة في من سول له الشيطان منصبا أو مالا أو ثروة أو واجهة في المجتمع أو علما ومعرفة أو شهادة عالية أو ثقافة، تجده لا يرى الناس شيئا. وعلامة المتكبرين الذين ما طامت قلوبهم علامات، ومنها سواد الوجه واكتهرار الوجه، بخيل بالبسمة كأنه ينعك من جسمه إذا أراد أن يلقاك ويتبسم لك. سبحان الله، وجوههم من سواد الكبر عابسة كأنما أولدوا غصبا إلى النار، هانوا على الله فاتشاءت مناظرهم، يا ويحهم من مناكيد وفجار، ليسوا كقوم إذا لقيتهم عرضا أهدوك من نورهم ما يكشف السائل. من تلقى منهم تقول لاقيت سيدهم، مثل النجوم التي يسري بها السائل. من علامة الصالحين في رمضان وغير رمضان البسمة، حسن الخلق، لين الجانب، الزيارة والاستدارة، رد السلام، العشرة الطيبة. أما أن يحمي الإنسان قلبه بالكبر ويتكبر على عباد الله ويتصرف على الناس بما عنده من ماديات، فهذا والعياذ بالله ما صار. من صيام القلب مسائل، أولها الاعتقادات الباطلة، الزندقة والإلحاد، الشكوك الآثمة. وأنا أيها الإخوة، مما أسمع من كثير من الشباب الذين بدأوا في الهداية يجدون وساوس في قلوبهم وخطرات وواردات، وعلاج هؤلاء أمران. أولهم تدبر كتاب الله عز وجل صباح مساء. الأمر الثاني الابتهال والدعاء إلى الله الواحد الأحد، ثم الجبن وعدم التردد. يا تلبيس تكفك في الرسالة والرسول وفي الخالق وفي اليوم الآخر وفي الجنة وفي النار، وهذا ليحزن الذين آمنوا وليس بذلهم شيء. إذن من صيام القلب أن يصوم عن الاعتقادات الباطلة، وأن يصوم ثانيا عن الكبر. كيف يكون عبدا لله من يتكبر، مسكين من يتكبر، ضعيف من يختال على الناس، ما عرف نفسه ولا عرف ربه. ولذلك يسمي السلف الصالح المتكبرين حمقى، خبل، أحمق. قيل لأحد الصالحين: من هو الأحمق؟ قال: من لم يعرف ربه ولم يعرف نفسه. مر ابن هبيرة أحد أمراء بني أمية بجيش عرمرة معه كتيبة خرساء مجددة بالسلاح على خيول مسودة وعليه ديباج وحرير، أمير نسي نفسه، نسي الله. فقام له الناس جميعا إلا الحسن البصري فما قام جلس، فقال نظرا حذرا كبرا، قال: لما لم تكن يا حسن وقد قام لي الناس؟ قال: أردت أن أقول فتذكرت أن فيك ثلاث كسار فما قلت لك. حسن البصري إمام التابعين، جهبذ علامة محدث جاهل يستسقى بدعائه الغمام، قال: أردت أن أقوم لك فتذكرت أن فيك ثلاثة أمور فما قلت. قال: ما هي؟ قال: علمت أنك أتيت من نطفة كبيرة، نطفة من ماء يخرج من بين السرب والسراب، وتعرف مخرج الماء من أين يأتي. قال: وعلمت أنك تحمل في بطنك العذرة الغار. والأمر الثالث أنك تجيء إلى جيفة النذرة ترمى بالتراب كما يرمى الكلاب فما قلت لك. فنكث رأسه خجلا أمام الناس وذهب. وهذه معرفة الموحدين لقدر المتكبرين. المهدي الخليفة العباسي دخل مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فقام له الناس جميعا إلا المحدث الكبير الشهير الخطير ابن أبي ذئب. هذا ابن أبي ذئب عجب ما قام له. فقال الخليفة: يا ابن أبي ذئب، قام الناس لي جميعا إلا أنت. قال: والله الذي لا إله إلا هو إني أردت أن أقوم لك فتذكرت قوله سبحانه وتعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، فتركت القيام هذا اليوم لذاك اليوم. قال: اجلس، والله ما بقيت شعرة في رأس إلا قامت. والصيام القلب المسألة الثالثة صيامه عن العجب، ألا تعجبه نفسه أو علمه أو ثقافته أو شهادته. يا أيها الأخوة، الشهادات هذه مهما حدث والله لا تساوي قيمة أحدها إذا لم تكن بإيمان. والله ليس لها وزن في الدنيا ولا في الآخرة. والله إنها لعنة على صاحبها إذا لم تكن تدل على الإيمان والمسجد والقرآن والسجود وخشية الله. ألا بلغ الله الحمى من يريده، وبلغ أكناف الحمى من يريده. والمناصب هذه ليست بشيء. أعظم منصب في الدنيا تولاه فرعون، يقول: أليس للملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت، أفلا تشكرون؟ ويقول: ما علمت لكم من إله غيري، لكن هاتك الضفدع في البحر. أصبح في اللحظات الأخيرة والسكرات يقول: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل. أين منصبك؟ أين وظيفتك؟ أين دارك؟ لا شيء. فلينتبه لهذا. ومما يكون عن القلب الحسد والشك. الحسد حصلة ذميمة وهي خصال من بني إسرائيل، أصابها الشيطان. ولماذا تحسد عباد الله؟ والواجب أن نطهر قلوبنا، لأن المقصد من الصيام ليس أن تجوع. الله ليس في حاجة لجوعك ولا لظمئك، لكنك أنت في حاجة إلى أن تصفي قلبك وترقي قلبك. أما الخامسة فهي العيون التي عزمت على الصيام أو عرفت الصيام أو عزمت على سلوك طريق الصيام. كثير من الناس نسأل الله أن يتوب علينا وعليهم، قد تصوم بطونهم وتصوم بوجوههم وتصوم أكبادهم من الماء، ولكن ما تصوم العيون. ينظرون إلى الحرام، إلى عورات المسلمين، إلى كل مسكونة وكل منظر يغضب المولى تبارك وتعالى، وهذا ليس بالصيام. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وورد في أثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: النظر سهم مسموم من سهام إبليس، وجزاء من غض البصر أن يعوضه الله إيمان يجد حلاوته في صدره. أحد الناس نظر إلى منظر إلى امرأة فاتنة، فقال له أحد الصالحين وقد أخبره أنه نظر إلى منظر، قال: أتنظر إلى الحرام
والله لتجدن حبها ولو بعد حين. قال: فنسيت القرآن بعد 40 سنة جزاء من معصية وعقوبة على ما اقترب شبه. ولذلك أكثر ما يزارونه في الحياة أو نجده في الحياة من هم أو غم أو حزن أو مصارف أو رسوب أو فشل أو انهزام أو تقصر أو فقر أو مرض مما فعلنا من الذنوب والخطايا. فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والله يعفو عن أكثر ولا يؤاخذنا بما نفعل ما ترك على ظهرها من ذلك. فرحمك يا رب وعفوك يا رب ورضاك يا رب. إن الملوك إذا سابت عبيدهم في ركهم عتقوهم حق أبرار. وأنت يا خالق أولى بلا كرم قد شدت في الرزق فاعتقنا من النار. قال بعض أهل العلم في قوله سبحانه وتعالى إن في ذلك الآيات للمتوسمين، قال: الذين يغضون أبصارهم يرزقهم الله خواصف إيمانية. ولذلك قالوا عن ابن تيمية كان ينظر بنور الله لأنه يغض عن محارم الله، حتى ذكروا عنه أنه كان يعرف الزاني من صورته والكاذب والمخادع، حتى يقول الذهبي كان لسان ابن تيمية كانت عين ابن تيمية كلسانين ناطقين، فتكاد تكلم لسانه، بقي عليه شيء حتى يكاد يتكلم. يقول: وقاد ذهن إذا سارت صيحته يكاد يخفى عليه من تلفظه، بالنور يكاد يحسب. سوى إنسان لا يعرف إلا قيام الليل، المسجد، المصحف، ذكر الله، التوجه إلى الله، الدعاء، الجلوس مع الصالحين، حب الله وحب رسوله، كيف يكون في الحياة؟ أما إنسان سدر مدر في كل واد مع الأغنية، مع المجلة الخليعة، مع الجلسة الآثمة، مع الكلمة الفاحشة، مع المرة الغير مسؤولة، ماله ربا، وسيارته ربا، وفلته ربا، وسكنه ربا، وشراته ربا، كيف يطلع قلبه؟ وأنا الذي جلد المنية طرفه، فمن المطالب والكفير القاتل المتنكر؟ يقول: أنا المسؤول، أنا الذي نظر، وأنا الذي أصيب، وأنا المقتول، وأنا القاتل، فمن يحمل الدية؟ يقول في قصيدة العشقية له، يقول: وأنا الذي الله أكبر عليه شعر، لو سخر شعره في خدمة هذا الدين، شعر العربية، لكنه ما عرف التوجه، يريد إمرة دائما مطرود من سيف الدولة إلى كافور ومن كافور إلى عرض الدولة، يقال إمرة، فمات وما كتب إمرة وما كتب رضا وذهب إلى الله. يقول: وأنا الذي جلب المهيج يتطرفه، فمن المطالب والقتيل القاتل؟ والذي يعمل لغير الله يجد مثل هذا الجزاءات، ضرب على رأسه وخسر وقتل في الصحراء. أحد الشعراء دخل، وقد سلف في جلسة مع بعض الإخوة هذا الكلام، دخل أحد الشعراء إلى سلطان من سلاطين الدنيا، سلطان لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فقال للسلطان: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. سمعت الكلام، سمعت الكفر والزندقة والخيبة وقلة الحياة. يقول: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. فابتلاه الله بمرض عضال ما استطاع الأطباء أن يعالجوه، ليعلمه الله من الواحد القهار، ومن الذي بيده من مفاتيح السماوات ومقاليد السماوات والأرض، ومفاتيح كل شيء وخزائن كل شيء، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فأخذ يتكلم كالكلب على الفراش ويبكي ويقول: أبعين مفتقر إليك نظرتني فأهنتني وقذفتني من حالتي. لست الملوم، أنا الملوم لأنني علقت أعمالي بغير خالق. أنا الذي مدحك ونسي الله، أنا الذي أنزلك في منزلة الله، أنا الذي أثرك في الله في وحدانيته وألوهيته سبحانه وتعالى. إذن يا أيها الأخوة، هذا صيام العيون، فالله الله في عيوننا أن نكون أن تكون عن الحرام وعن الفرق وعن النظر إلى ما يرضي بالمولى تبارك وتعالى. أما السادس فألسنته السم الدعاة هذه اللسان، القتل كل القتل هذه اللسان. يقول أحد الصحابة سفيان بن عبد الله كما في الطين: يا رسول الله ما تخفى علي؟ قال: تخفى عليك هذا. وأخذ بلسان نفسه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ الحديث الصحيح: ألا أدلك على ميلاد ذلك كله على ما يجمع لك الخير؟ قال: بس. قال: كف عليك هذا. وأخذ بلسان نفسه. قال: يا رسول الله أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قالت إليك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على أنوفهم أو مناكبهم إلا حصائد ألسنتهم. سبحان الله ما عدا النساء، سبحان الله ما أشد ضرر النساء، لا إله إلا الله تنصرع النساء العظيم، هو قتل الإنسان. احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلتغنك إنه شيطان، كم في المقابر من سريع لسانه، كانت تخاف لقاءه الشدعان، كانت تخاف لقاءه الشدعان. اللسان هذا عجيب، ولذلك يقول سبحانه وتعالى ما يرفض من قول إلا لديه رقيب حفيظ. تمزح الملائكة تتسجد تتكلم تذكر الله، تأتي بفحش أو باطل أو لعنة أو هراء أو غيبة أو نميمة أو زور أو كلام بغض، كله مسجل عليه. وقال ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. في أثر من صمت نجا، قال ابن مسعود والله ما في الدنيا أحق بطول حبس من لسان. أبو بكر الصديق الصالح الزاهد، أبو بكر الإسلام أبوها التوحيد، أبو بكر العظيم إذا ذكر العظماء. ليس الأخسة قتلت الشعوب، شربت دماء الإنسان نابليون وهتلر والسالين مليانين وماركس وأغنابه، لا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أولئك آباء فجئني بمثلهم إذا جمعتنا لجميع المجامع. أبو بكر يأخذ بلسان نفسي ويقول هذا عرضني الموارد ويبكي، ويقول ابن عباس على الصفا وهو يبكي يا لسان قل خيرا فغنى أو اسكت عن شر كثير. هل قيدنا ألسنتنا؟ هل حاسبنا ما نتكلم فيه في الأعراق في الذمم في حرمات المسلمين في لحوم عباد الله الموحدين؟ الكذب الغيبة البحث اللعن البغض قلة الحياة كلها من اللسان، حتى يقول الإمام الغزالي في الإحياء تسعة أعشار الذنوب من اللسان، العشر الواحد يوزعه على الأعضاء، أما تسعة أعشار الذنوب فمن اللسان. فهل آن الإنسان أن تكون غدا أو بعد غد وتبدا مرحلة من التربية لأن تلقيها درسا لا تنساه في الصيام؟ وأنا لا أستطرد كثيرا في المسائل لذلك الوقت، وإلا فبحوث اللسان تحتاج إلى محاضرة. الغيبة النميمة اللعن الشتم الإسراف في المزح الكذب الهرى الهمز واللمس الاستهزاء السخرية، كل ذلك ذنوب وخطأ. مخازن لو جمعنا على عوام لما أنهرنا إلا بالطلاق. وأما كيف تقوم الأذن أو الأذن التي تريد القيام فهي أذن العبد الصالح، سبحان من ركب فينا الجوار ثم يحاسبنا عليها، سبحان من جعل التقوى حبا له سبحانه وتعالى، سبحان من يعلم ما يصلح هذا العبد. وهذا الكتاب القرآن الذي نزل يصلح هذا الإنسان، ما نزل قلبا ولا همزة ولا فلك ولا تاريخ ولا جغرافيا، نزل ليوجه هذا العبد وهذه المعمورة الدنيا وهذه البشرية إلى الله. أبو الأعلى الموجود عليه رحمة الله ذات الذكي اللماع، العالم الباكستاني الذي يعتبر من فضلة المجددين في الفكر، له كتاب كيف تقرأ القرآن، يذكر في غضونه يقول القرآن نزل كتاب هداية من السماء، ما نزل تاريخ ولا نزل جغرافيا ولا نزل طب ولا هندسة ولا فلك، ووافقه كل قطف الظلال على ذلك. فيا إخوتي في الله، إن من حق هذه الأعضاء أن تحبس وأن تحفظ ليحفظنا الله عز وجل. ومما عرف من ذنوب الأذن السماع الباطل، السماع الشيطان. ابن تيمية يقسم في كتاب الاستقامة السماع إلى قسمين، سماع رحماني شرعي ديني وسماع شيطاني طاغوتي إلحادي أو كما قال أو كفري أو فسقي أو فجوري على ذات التقسيم. فأما سماعه الإيمان فهو القرآن. كان عمر رضي الله عنه وأرضاه إذا أحس من نفسه قسوة جمع الصحابة وقال يا أبا موسى، لماذا يختار أبا موسى؟ لماذا يختار عمر أبا موسى بالذات؟ لأن أبا موسى عند الصحابة صوته شديد، نغمته ندية فيقرأ، والصحابة ينكسون رؤوسهم ويستمعون للقرآن فتدمع عيونهم ويبكون. لا إله إلا الله كيف عرف الصحابة القرآن؟ كيف عرف ذاك الدين وكيف عاش مع الدين مع القرآن؟ لأن القرآن تبدل في حياته، يفعل الواحد منهم فعلة فيأتي القرآن يفتيه فيها، يسأل سؤال فيأتي القرآن بجواب السؤال، يحضرون المعركة مثل بدر وأحد والأحزاب وحنان فينزل القرآن يخبرهم عن المعركة. فلذلك عاشوا حياة القرآن، ومن يقرأ في خلال القرآن يجد عجبا عجابا من سبك السيرة في مسائل توحيدية منهجية خالص. فيا إخوة في الله، السماع الرحمن سماع القرآن، والسماع الشيطان سماع الغناء. أنا أعجب والله كثير من الشباب، عشرات مئات الشباب حتى في جزيرة العرب، جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم، جزيرة أبي بكر وخالد بن الوليد، سيوف الإسلام، أسود المعمورة، حكماء الدنيا. ويأتي عشرات ومئات الشباب ما هم لهم إلا الأغنية الماجنة. كلما خرج بالسوق من جيف هؤلاء المنشنين الراقصين المغنين الذين حتى المسيرة الأمن، حتى في الجهاد، حتى في الترحيات، حتى في البذل والعطاء، نحن ينقصنا غنى، ينقصنا خيبة، ينقصنا ربط وتقبيل. جيش إسرائيل من ضمن المذكرات هذه اللي يذكرها مش ديان حبيبة، يقول جيش إسرائيل ما عنده الموسيقى ولا المرقيات، ما نرحم الموسيقى وعد حنان وأغنيات ومقابلات مع المغنين والمغنيات النجوم اللامعة، وهي نجوم مظلمة ما عرفت النور وما عرفت النور وما عرفت الحياة. الحياة مع أهل القرآن، الحياة مع أهل الإيمان، الحياة مع أهل الدين الذين يريدون الواحد التجاه. فيا إخوتي في الله، سماع هذا حان لنا أن ننهى أنفسنا عن ذلك، لأنه كما يقول ابن القيم بريد الزنا، وقال هل العلم نستمع اليه انسان ودام عليه لحد الفاحشه؟ كيف يرضى الانسان دائما يكون ابنه وبيته وسيارته دائما اغاني اغاني عشق وله هيام؟ وليس كلامه سديدا، لكن والله كلامه صدق، والله تعرض للحكم وتعرض للجنم وتعرض لحرمات المسلمين في البيوت وانتهاك للمروءه وللصرف، حتى لقيان بعض الكفار عنترت ابن شداد البطل الجاهلي الوثني يقول: واغض طرفي ان بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. لكن هنا ينظر الى فتاه اجنبيه ما عندها عقد، ما بينهم عقد كرام ولا كلمه لها الشرعيه ولا تم صرف الزواج، ويتولى بها ويجعلها ليله ونهاره والهه الذي يعبده ويحبه ويسجد لها ويقول: يا من هواه اعزه واذلني، كيف الوصول الى سبيلك بالله؟ الوصول على يسارك الى جهنم. يقول ابن القيم، يقول الثعلب دخل ثعلبان، دخلوا في الجريده في بيت، دخلوا من كثره من نافذه صغيره وهم جواع، اول ما دخلوا جاء ابو زعال هذا ابو معاويه الثعلب دخل جاري، فوجد هو ورفيقه دجاج فسمى واعتق على الطريقه الاسلاميه حتى اصبح بطنه اكثر من حجمه، واكل رفيقه ثم نظر اليه رفيقه حتى يخرجون ما استطاعوا، قال لرفيقه وهو يحاوره لصاحبه ويحاوره الثعلب، قال: اين نلتقي؟ يقول: نسينا فين نلتقي اذا تفاوتنا من هذا المكان؟ قال: في المزبله اموات. يقول صاحب الدجاج: كيف بقيت انا بعد قليل؟ فيقول ابن القيم: من الذي يضيع حياته في مثل هذا الغنى والهرى في مجال التاركين سوف يلقى جزاءه عند الله. ونحن لا نقول من عاطفة أن يقول أحد الناس هؤلاء ما يعرفون إلا تحريم، ولا العلماء والمثقفون المفكرون بعضهم يحلل الغنى، لا والله، والله ما استندوا إلى دليل لا عقلي ولا نقلي، بل جزم ابن تيمية وابن القيم وعلماء الإسلام كالشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة أنه محرم ولا يفعله إلا السفلة. قيل الإمام مالك: هؤلاء المطبلين كيف يكون عند الكفار؟ عندنا سفلة في المدينة يفعلون ذلك، سفلة الناس وعناني منه دارة السفر، اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجان من الهزل ودع الذكرى لأيام السبا، فلأيام السبا نجم أشهر أفل، اهجر الغادة إن كنت بدل، كيف يسعى في جنون من عطر من عطر؟ اتق الله الذي عز وجل أيها الله على أعلى وجل، واتق الله فتقوى الله ما جاورك الأمر إلا وقف. هذا ابن الوردي بيض الله وجهه، قصائد أهل الإيمان، قصائد أهل التوجه وأهل الأصالة. ومما أوصي به في الصيام الذي يعرف عند أهل التوحيد وأهل الإيمان صيام اليد، ما هو صيامه؟ أن تمتد بالإحسان وتكف عن الباطل. كم من فقير،
الكلمة المحتاج، ولكن السبعة لا يدرون أن هناك دمعة، السبعان يظن أن الناس يجعوا كلهم، والريان يظن أن الناس روا من الماء وهم والله يضمون ويدعون ولا يعلم بحاله إلا الله. فياتي في الله آتك نفسك من النار بصدقة في رمضان، وحبذا أن يكون لك في كل يوم صدقة ولو شيء من الماء شيء من الطعام، تفكر صائما ترى محتاجا تمد يدك ولو بجرعة لبن أو بجرعة ماء. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الناس في ظل صدقة، كل رجل في ظل صدقة يوم القيامة حتى يقضى دون الناس. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أصبح صباحا إلا وملكان يناديان، يقول الأول اللهم أعطي ممسكا خلفا، ويقول الثاني اللهم أعطي ممسكا خلفا. يا عباد الله الصدق، يا إخوتي في الله البدر، نعرف من الناس مما لا يظهرون أنفسهم، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تراه ظاهره كأنه غني وفي بيته ما لا يعلمه إلا الله. بعض الناس أسر طويلة كثيرة غزيرة ولا تجد كثرة الخبز بالليل، يتقدمون بمعروضات ورسائل وخطابات تبكي عين النبي والحليم والرحيم. فهل من معطٍ وهل من منفق في رمضان؟ عز الله يتولانا وإياكم برحمته وبواسع ظله. الناس عيال لله، أنفعهم أحب من الله فعلا إلى قيامه. ولعلك تعتق نفسك بدرهم تصدقه ينفعك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب سليم. وأما الذي أوصي به وهو العنصر الثامن التاسع فهي الذهاب والإياب في رمضان وفي غير رمضان، لكن فرق رمضان على الخصوص. نعرف كثيرا من شبابنا، وأنا أركز على الشباب لأن الشباب شعبة من الجنون، يمر بمرحلة خطيرة، مرحلة مجلهمة، مرحلة مظلمة. فلذلك يا أيها الإخوة وجد أن كثيرا من الناس من يذهب ويأتي على غير قاعدة، كثر الدورات، بعضهم يصبر كأنه يصبر المدينة ويطوف حول المدينة سبع مرات، يقول حجي إلى الباب الجديد وكعبة الباب الجديد وبالمصلى الموقف، والله لو عرف الحديث ومقامنا في زنزويس حتية ثم طوفه أو شاهد الجسر الحسين وشعبيه لا وقفوا فيها أب لها، أو وقفوا أحد الناس يقول إنه حج، قال أنا حج في زنزويس هذا شمال إيران، قال كيف تحج؟ قال أطوف هناك لمحبوب، هذا حج حج غلاة الصوفية المتهالكون. ولذلك وجد من الشباب من يذهب وياتي على الإطارات بسيارته دوران ذهاب غير كان، أليس لو جلس في مسجد فتدبر آيات كان أحسن له؟ ألو جلس مع أهله فنفعهم وأفادهم كان أولى له؟ ألو أخذ كتابا إسلاميا فاستفاد كان أحسن وأحسن؟ ألو زار ثلة من الصالحين أو دعاء أو علماء فاستفاد لقلبي أما كان أحسن؟ لا إله إلا الله كم ضاعت أوقاتنا، وكم سيرنا دقائقنا وثوانينا وساعاتنا، دقات قلب المرء طائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فاعمل لنفسك أنت فقع لنفسك قبل موتك ذكرها فذكر الإنسان عمر ثاني، دقيقة إذا مرت والله لا تعود أبدا فاغتنمها هي خيوط عمرك. قال الغزالي الثوب العمر كالثوب، إذا ذهبت لحظة ذهب خير، فتذهب الخيوط حتى تبقى بلا ثوب. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم فالوقت الوقت يا شباب الإسلام. انظر إلى الفواجات، انظر إلى كتاب دع القلق ودع الحياة من الأمريكي دال كرينجي، ماذا يقول فيه؟ ماذا يقول عدد يذكر عن الأمريكان كيف في حفظ الوقت وفي القراءة والاطلاع، حتى والله لقد رأيناهم ورآهم كثير من الإخوة الذين ذهبوا إلى بلادهم وهو في القطار وهو في العربية أو في السيارة وهو ينتظر في الصالة وهو في الطائرة يقرأ كتابا ولا ينظر إلى الناس. أما العرب تجدهم هكذا وهكذا، يأخذون السيارات من طرف الشارع ويوصلون جعلهم إلى الطرف الآخر حتى يأتي في المنام ورقبته تكاد تنفصل من كثرة ما نرى، يأخذ السيارة من هنا ويوصلها. ثم الثاني ثالث إشارات المرور الناس الأحياء. ولذلك مثل ما يقول عدو الله هذا مش ديان العرب لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون، لكن مكذبوا هم لا يقرؤون، فيهم ناس يقرأ لكن إذا قرأوا يفهمون، أمة أمية. لكن هذا ليس مدح لكن واقع، ذكر واقع.
فيا إخوتي في الله أن أنا لنا نحفظ الأوقات وحفظ الوقت له كلام قليل، وهناك بعض الكتيبات والعسر قال حفظ الوقت. أما البطون جاء في مرضات المولى فهي التي حرمت الحرام الربا ودخل الحرام لا يحل لها، وجاعت المرضات المولى ذاقت الجوع. الجوع هذا طيب في سبيل الله، إن كان سركم ما قال حافظنا فما يجرح إذا أرضاكم الألم. عدنا إلى المتنبي أبو الطيب، دخل على سيف الدولة الحمدان فأنشده قصيدته التي يقول فيها: أنا الذي نظر الأعمى إلى عجبي وأسمعت كلمات من به صمم، الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. فغضب أبو فرات الحمداني ابن حمد سيف الدولة فرمى المتنبي بالدواه دواه الحجر، وذاك ليس ابن حمد، فوقعت في جبينه فإذا الدمي، فضحك سيف الدولة الأمير ضحك، فغضب المتنبي يقول: كيف تضحك عليه؟ لكن شوف الاستدراك، قال: إن كان سركم ما قال حاسدنا ما فعل فما لبعض إذا عرأكم وعلم، إن كان يسرك أنه ضربني وأدمى وجهي فهذا ليس له ألم عندي. هذا من أحسن الكلام يأخذه الصالحون في قوله: يا ربي إن كان يسرك الجوع أو يرهيك أو حبيب إليك فلا أجد ألما للجوع ولا ألما للضمع ولا ألما للسهر. وهذا ينبغي أن دائما أن نتذكر هذه المبادئ، ما دام الله يريد أن تجيء في سبيله فجئ واضمع فإنه الأجر والمثوب. أما الحادي عشر فهي أسباب ضمئت قطرا من الكوثر، كل يوم القيامة ضامئ إلا من أرواه الله ببرد اليقين، ومن أدخل قلبه إيمان وناتي يوم القيامة كالغمام في يوم الزحام، وأمامنا ذاك الإمام العظيم يا له من إمام محمد عليه الصلاة والسلام، فيستد الفرق من النفوس وتدرك الشمس من الرؤوس، فلا إله إلا الله كم من مشكور، ولا إله إلا الله كم من مسبوق، ولا إله إلا الله كم من نادر. ويرد الناس كالغمام يريدون الحوض، فتردهم الملائكة 70,000 ملك مع كل ملك مرزبة من الحديد يدرجونهم عن الحوض إلا أهل السنة، فيقول عليه الصلاة والسلام: يا رب أمتي أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول: سحقا سحقا، أي هلاكا هلاكا. من أراد أن يسرق فليتبع سنة محمد صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يسرق من ذات الحوض الموضوع الذي من شرب منه شربة لا يظمى بعدها أبدا، نسأل الله أن يسقينا وإياكم من ذات الحوض، وأن يجعلنا ممن يدرس صدره بشربة هنية من ذات الحوض، وأن يجعلنا ممن يبل صدى كفتيه بشربة من كف المصطفى عليه الصلاة والسلام. فمن أراد أن يسرق فليظمى في ذات الله وليحكم بأجر على الله، فإنه سوف يفرض لا محالة إذا صدق في المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. الصائمون في جلسة السحر مع رب العزة والجلال، مما تعوده كثيرا من الناس أن يجعل السحر رياضة أو كرة، وأنا في نازل القائمون عليه مسلمون مصلون صائمون يريدون الخير إن شاء الله لهذه الأمة، لكن قلت في مناسبات وقال غيري من الدعاة في نادي الهلال وفي غيره أن الرياضة عندنا وسيلة، نعتقد اعتقادا جازما أنها وسيلة وليس استغلال، هذا أمر. والرياضة إذا أصبحت عبادة فهي محرمة، والرياضة والكرة إذا أصبحت تحدثات فريق على فريق ونادي على نادي وأصبح يشهر البغض والعداء والكلام البذيء والسب والشك واللعب أصبحت محرمة، والرياضة والكرة إذا شركت من أجلها الصلاة أصبحت محرمة، والرياضة إذا تخلف عن الصلاة بسببها أصبحت محرمة، والرياضة إذا كان اللباس الذي يتزاول به قصيرا شفافا يبدي العورة فهي محرمة. إذن حلال بشروط: ألا تكون تحجبات، ولا ترك الصلوات، ولا تأخير للصلوات، ولا إرجاء للعورات، ولا سب وشتم بين المسلمين والمسلمات، شيئان تكون لا بأس، وقت للترويح للتنشير لتدريب الجسد. وأما في السحر يوم ينزل الله في الثلث الأخير إلى سماء الدنيا في رمضان وغير رمضان فلا يكون وقت استغفار، لا بأس أن تلعب ساعة ساعة وما يزيد عليه، لكن عد إلى البيت لتتوضأ وتصلي ركعتين وتتناول المصحف. حياة كرة دائما ليس بصحيح، حتى القائمين عليهم ما يريدون هذه الحياة، أظن هم عقلاء لا يريدون أن تكون أمة دائما كرة صباح مساء ظهر عصر مثل بعض الناس. لما جعل النشيد سمع أن النشيد مباح، النشيد الإسلامي بلا ناي بلا طبل بلا زف بلا موسيقى مباح، لكن كثر منه النشيد كالملح في الطعام، فإذا أتيت بالطعام فجعلته ملحا وأتيت بالدقيق مثل الملح خرب طبقه ما تصلح. ينشد فوق الكبد ومن الكبد تحت الكبد، ينشد قبل الدور وبعد الدور وفي العصر في الصحة وقبل الصحة وقبل النوم وبعد النوم وفي النوم. بعد الشباب عنده 50 شريطا في النشيد وعنده شريط قرآن يحفظ الأناشيد موال، كل موضة من الأنشيد تريد يحفظها. لا لا بأسفين، لكن بنسب وبشروط ليس هذا ذكرها. إذا جلسة السحر في الاستغفار، وبالأسحار هم يستغفرون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، والمستغفرين بالأسحار ما أحسن السحر. لماذا فقط السحر؟ لماذا ما قال في الظهر أو في العصر؟ لأن الناس كلهم في الظهر موجودون في العصر، لكن الخواص لا يقومون إلا في ذات الوقت، يقومون على الأصابع. أخيار الناس يقومون نصف ساعة في الساعة تجلس فيها مع الله عز وجل، تبدي لهم همومك وغمومك وأحزانك. أما بقي من الوقت 10 دقائق لنسمع الأسئلة ثم نصلي إن شاء الله جماعة في هذا المكان. أيها الأخوة، بقي مسائل في هذه المحاضرة ثم نستمع إلى الأسئلة. في دقائق الإفطار روعة وجلال نصفنا الصفاء، مما يطلب من المسلم في رمضان أن يتهيأ للإفطار بدعاء، والإفطار بدعوة ما فرض، ولا يصح أن يأتي الإنسان من حمله أو يقوم من نومه مباشرة ليأكل خمرة أو يفطر على ماء دون أن يتهيأ تهيئا نفسيا في هذه الساعة. فيا أيها الإخوة، مما يطلب منا في دقائق الإفطار الدعاء وكثرة الدعاء قبل أن نفطر، لأن الإفطار بدعوة ما فرض. وحبذا أن الإخوة من كان إخوة مجموعة أو بيت أن يجتمعوا قبل الإفطار بربع ساعة بعشر دقائق فيذكرون الله ويستغفرون ويدعون أو يقرؤون شيئا من القرآن، فهي ساعة ما يمكن أن تتفرغ. فبعد الفطر لا تكون كقبل الإفطار، قبل الإفطار أنت صائم عابد جائع ضامن في سبيل الله، وبعد الإفطار سوف تشبع أو تذهب أو تذهب، فعليك أن تتكلم هذه الدقائق. 15 صلاة التراويح حفظ هائلا من المؤمنين. أنا أوصي إخواني وأكرر بحضور صلاة التراويح واستصحاب أهلهم أهاليهم، وحتى النساء لهن حضور صلاة التراويح ودعوة المؤمنين. وكثير من المساجد الجمع في أبها تحفل بالمصلين والمصليات، المصليات المؤمنين والمؤمنات. فأنا أوصي إخواني بحضور صلاة التراويح والصبر، فإن الله يتجلى للعباد وعله أن يجعلك من العتقاء في ليلة المغرب من الليالي. فلا تحرم نفسك هذا الفضل، هي نصف ساعة أو ما يقاربها فقط. ألا تصبر نصف ساعة؟ لقد وجد والله من الناس من يصبر في العربات الشعبية 3 ساعات أو 4 ساعات، بل بعض القبائل يعرضون من صلاة العشاء لصلاة الفجر، وتجده لا يخاف ولا يكر ولا يمل. لكن إذا طول الإمام وزاد 3 أثقال حسبنا الله ونعم الوكيل. إن منكم منكرين، وأتى بهذه الأحاديث. فنحن نقول الأئمة لا تطولوا ولا تشقوا على الناس، ونقول للمسلمين صابروا نصف ساعة في جلسة وفي عبادة وفي سجود مع الله. فوصيكم ونفسي بصلاة التراويح، لا تفوتكم صلاة التراويح، وخذوا إخوانكم وزملائكم وجيرانكم وحث المسلمين، فإنكم دعاة حق وخير وسلام. الفقراء يمدون للصادقين أيديهم، سلف هذا في بيان الصدقات، والفقراء ينتظرون. وعند أئمة المساجد قوائم، مما أعرف مجموعة قوائم ومعاريض وخطابات من كثير من الفقراء، طلبة وكبار ومعوجين ومديونين وملهوفين. فالله الله في مد يد العون. أما آخر مسألة، فرمضان مدرسة روحية تربوية 30 يوما نستقبله، أو 29 يوما ضيف حبيب إن لم تتب فيه فمتى تتوب؟ وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال رغم عنكم رغم عنه رغم عنه. قالوا من يا رسول الله؟ قال من دخل عليه رمضان ثم انسلخ منه ولم يغفر له. والله إنها خيبة عظيمة، وإنها خسارة هائلة إذا دخل رمضان وخرج ثم لم يغفر لك في رمضان. مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام، قد لقيناك بحب مبهم، كل حب في سوى المولى حرام. فاغفر اللهم ربي ذنبنا ثم جدنا من عطاياك الجسام، لا تعاقبنا فقد عاقبنا، فلكم حقانا ذي الحضلان. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، ما هي نصيحتكم للشباب الممتنين لهذا النادي؟
أولا أسأل الله أن يبارك في هذا النادي وفي القائمين عليه. وعندي نصائح وهدايا من أخي المحب لأخوانه كله، أحببناهم كله، آخيتمونا على حب الإله وما كان الحطام شريكا في تعافينا. أولها أوصيهم بتقوى الله. الأمر الثاني معرفة الغايات وتمييز الغايات عن الوسائل. غايتنا الإسلام، هدفنا رفع هذا الدين، مقصدنا في الحياة نصرة لا إله إلا الله محمد رسول الله. والوسائل الترفيهية هذه لا بأس بها إذا لم تكن محرمة. إذا التمييز بين الغايات والوسائل. ثم أوصيهم ثالثا بالمحافظة، هي من تقوى الله على الصلوات والسلام، عدم تأثيرها لأي مباراة أو أي لعبة أو أي تمرين أو أي مشاركة. الصلاة في أول وقتها رضوان من الله، لا يقبل الله الصلاة في غير وقتها. إذا خرج الوقت فقد لغى العبد وقد سهر، ولا يقبل الله صلاة. حتى قال بعض أهل العلم: من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها تعمدا فإنه صلاته لا تقبل وهو في تلك الفترة كافرة، نعوذ بالله، أو تأخيرها إلى آخر الوقت فهذه هدية أتت متأخرة فكيف تقبل. ثم أوصيهم باللباس الثابت، اللباس الإسلامي الفخ العورة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث جوهر: عورة المؤمن من السرة إلى الركبة. من أراد كرة أو تمرين أو مصارعة فعليه بذلك، لكن عليه أن يستتر بستر الله وأن يستر من الركبة إلى السرة. وأوصيهم كذلك أن يجعلوا الأندية تحذبات ولا عداء مرير في الأمة وفي الشعوب، فيحملون هذا النادي على هذا، ويذوب بعضهم في حب بعض النوادي حتى يلبس لباس ذاك النادي وشعاره وسيارته ويسبح بحمده ويصلي له، وقد يستيقظ على حبه ويمسي على حبه. هذا ليس بصحيح، هذا ولاء منقوص ومنبوذ. التوحيد لله، العبودية لله، الحب لله. أما الميل النسبي هذا أمر آخر، هذا ما يحضرني من الوصايا. وكذلك أزف إلى إخواني دعاء أن يصلحهم الله عز وجل، وأسأله بأسمائه أن يصلح لنا الظواهر والبواطن والنوادي والمساجد والأندية والمجامع والأسواق والمحافل والقلوب والبيوت، إنه على كل شيء كبير.
فضيلة الشيخ، من فضيلتكم أصحاب الشباب بقصيدتك التي ألقيتها في أمريكا، الجدية والهزلية والأقليدية المثوبة،
مما يناسب الأشعار والأسمار مثل هذا النادي، فإن عند المسلمين من الثمر المباح ومن الكلام اللطيف ما الله به عليه. وما دام كل شيء تكرر، والمكرر قد يكون ثقيلا على النفوس، ولا كرر العلم يا كريم المحيا وتدبره فالمكرر أحلى. هذا ليس العلم، شعر، كرر الشعر يا كريم المحيا وتدبره فالمكرر أحلى. قصيدتان جدية اسمها أمريكا التي رأيت، أذكر بعض الأبيات: تخاطب الأمة الإسلامية، تخاطبكم أنتم يا فروع الإسلام ويا أصول الدين، يا أمة ضرب الزمان بها جموح المستحيل، وتوقف التاريخ في خطواتها قبل الرحيل، سكبت لحون المد في أذن المجرة والأصيل، وسقت شفاه الوالهين سلافة من سلسبيل، يا أمة في عمرها لم تحي إلا بالجهاد، كفرت بمجلس أمن من نصب المنايا للعباد، القاتل الإنسان خابوا ما لهم إلا الرماد، جثث البرايا منهم في كل رابية مواد. ما زرت أمريكا فليست في الورى أهل المزار، بل جئت أنظر كيف ندخل بالكتائب والشعار، لنحرر الإنسان من ربك المذلة والصغار، وقرارنا فتح مجيد نحن أصحاب القرار. ورأيت أمريكا التي نسجوا لها أغلى وسام، قد زادني مرء الضلال هوى إلى البيت الحرام، وتطاولت تلك السنين فصار يومي إلى عام، ما أرضهم أرض رأيت ولا غمامهم غمام. أما القصيدة الهزلية فهي على بحر الرجل، بحر الرجل حمار الشعراء، وعنوانها نصرة الأخبار في السفر إلى أمريكا. يقول عائض هو سري، أحمد ربي وهو لي وليدي، مصليا على رسول الله، مذكرا بالله كل له، قد جئت من أبها صباحا باكرا، مشاركا لحبلكم وشاكرا، وحملتنا في السماء طيارة تطفح سارة وتهوي سارة، تعيدها أظنه أمريكي، تراه في هيئته كديكي، يا سائل الأخبار عن أمريكا، اسمع رعاك الله من يفتيك، وهذه أخبار هذا النصرة، مسافة السير 13 من الرياض 10 وربطنا، وفي نيويورك ضحى هبطنا انزلنا في سرعه محطمه وقد قصدنا بعدها واشنطن، ثم ركبنا بعدها سياره مستقبلين جهه السفاره. منزلنا في القصر عاني رده يا كم لقينا من قبيح وحسن في بلد افكارهم منكوسه تثقله بصائر مطموسه يقدسون الكلب والخنزير ويبصرون غيرهم حقيره. ما عرفوا الله بطرف ساعه وما عدوا لقيام الساعه فهو قطيع في سويحه الغنم جد وهزم وضياع ونظر. من دمر العمال في بلندا؟ ومن اتى بالرق في يوغندا؟ من دمر البيوت في نزاهه؟ من ضبط اليونان بالاتراك؟ من الذي ناصر اسرائيل حتى تصب عنفها الوبيل؟ استيقظوا بالجد يوم نمنا وبلغوا الفضاء يوم قمنا، منهم اخذنا العوده والسجاره وما عرفنا نصنع السياره. الى اخر القصيده.
كثيرا من الشباب جعل الكرة والاشتراك بالأنبياء وسيلة للدعوة إلى الله، فما رأيك في ذلك؟ وهل سلك النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الطريقة أو قريب منها؟
إذا رأى العبد المسلم أن المصالح أكثر من المفاسد في مشاركة له في أمر فله ذلك، وإذا رأى أنه من الصلاح للدعوة الإسلامية أن يشارك في النوادي وأن يدخل هذه النوادي بشرط أن لا يكون فيها محرمات تغضب الله فله ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام دعا في الكعبة أو دعا في الحرم، وفي الحرم 360 سنة فينظر إليها ويراها وما تذكرها. كان يقول لكفار قريش قولوا لا إله إلا الله، قالوا كلمة واحدة، قالوا كلمة فقط، قالوا نقول 10 كلمات إذا عرفت، قال قولوا لا إله إلا الله، قالوا أما هذه كلمة، لأن لا إله إلا الله تغير العالم. كان يرى الخمر يراق في الحرم، كان يسمع أن هناك زنا لكن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ودخل صلى الله عليه وسلم الأسواق كالركاب بالمجنة والمجان وخطب فيها ودعا إلى الله. فإذا رأى الشاب المسلم ووثق بدينه ووثق بعصارته وبمبادئه أن يؤثر في زملائه في طريق النوادي وأن يدخل فله ذلك وهو موجود. وإذا خاف على دينه أو رأى محرمات فهو بالخيار. وهناك قاعدة يقولون درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والله يتولى والناس أعرف بأنفسهم وكل ما يسر لما خلق له.
بعض الناس هداهم الله يصلون في رمضان، وإذا انتهى رمضان تركوا الصلاة، ما حكم هؤلاء وهل يقبل صيامهم؟
أولا اعرفوا أن من ترك الصلاة فقد كفر. يقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول بين المسلم والكافر ترك الصلاة، تارك الصلاة كافر لا ينازع في ذلك أحد ممن قال بهذا القول. الأمر الثاني أن بعض الناس وجد وسن حديث رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة كفارات لما بينهن ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر، هذا الحديث صحيح لكن في الصغائر، أما الكبائر فلا. وبعضهم يترك الصلاة ثم يقول ظن أن رمضان يكفر، لا والله الكفر لا يكفره شيء، الكبائر لا بد من التوبة. ثم اعلموا أن رب رمضان هو رب الأشهر الباقية كشوال وشعبان، فاتقوا الله وليتقي السامع وليتقي من يبلغ ربه في أن يكون مؤمنا في رمضان وفي غير رمضان، فإن الله يراه حين يقوم تقلبه في الساجدين.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد كيف يعمل الرجل الذي لم يتعلم القراءة تجاه القرآن الخاصة في رمضان؟ وهل ورد تذكر المخصصة في رمضان وإذا كان هذا تذكر لنا؟
الرجل الذي لا يقرأ شيئا من القرآن الأمي أولا عليه وجوبا أن يتعلم الفاتحة وما يقوم به ما تقوم به الصلاة. فإذا وصل إلى هذا الحد وهو لا يستطيع القراءة في المصحف ويحفظ صورة فليكرر ما معه من القرآن وللفاتحة يكرمها، فكم فيها من حذر وكم فيها من عبر وكم فيها من عظام. ثم يسبح الله ويهلل الله ويحمد الله ويصلي ويسلم على رسول الله ويكثر من الاستغفار، فهذا مشرع عظيم ومسلك كبير في باب رفع الدرجات والحسنات عند الله واحد واحد. أما الأذكار في رمضان فمنها عند الإفطار أن يدعو فإن الإفطار دعوه ما يترد، ورد في حديث لكن في سنده ضعف ونظر عند بعض الأئمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأدب إن شاء الله. ورد في حديث أنه كان يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت حديث ابن عمر فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، وتكلم في هذا الحديث. لكن على كل حال له شواهد، إنما على العبد أن يدعو بما تيسر، على الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وفي الختام أشكركم شكرا جزيلا وأكثر القائمين على هذا النادي، شكر الله لهم جهدا وعانم الله إياهم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.